قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 29 من حلقات فتح فلسطين والشام. وذكرنا في الحلقة السابقة الحدث العظيم والأمر المهم الجليل، وهو دخول المسلمين للمرة الأولى إلى القدس فاتحين، والكلام ده كان في ربيع الآخر أو ربيع الثاني سنة 16 هجرية. الحقيقة مختلف عليه بين المؤرخين، يا ترى دخلوا سنة 15 ولا 16 ولا 17، لكن أغلب الأمر من دخلوا سنة 16 بعد انتهاء معركة اليرموك وبعد انتهاء القوة الرومانية الضخمة اللي كانت موجودة في أرض الشام. دخل المسلمون بعد الصلح الذي كتبوه مع أسقف القدس واللي هو معروف بالعهدة العمرية ومحفوظ في القدس إلى الآن، وبحث الصحابة رضي الله عنهم عن المسجد الأقصى، وبالفعل وصلوا إلى المسجد الأقصى بالليل، ودخله عمر بن الخطاب وبمجرد النظر إلى داخله قال الله أكبر، هذا والذي نفسي بيده مسجد داود عليه السلام الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. ثم ذهب إلى محراب داود إلى القبلة وصلى فيها ركعتين تحية المسجد بعد أن رفع القمامة والزبالة والقاذورات في ثيابه وأخرجها ثم صلى. وقع الأمر أن النصارى في ذلك الوقت كانوا قد حولوا المسجد الأقصى بكامله إلى مكان لإلقاء القمامة ومكان لإلقاء القاذورات، وذلك إهانة لليهود الذين كانوا قبل ذلك يقدسون هذا المكان. انتظر المسلمون طيلة الليل، ما صلوش طيلة الليل بعد هاتين الركعتين، ليه؟ لأنهم كانوا مشغولين طول الوقت ده برفع القمامة ورفع القاذورات من المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك عندما وصل موعد الفجر أذن المسلمون للفجر للمرة الأولى في التاريخ في داخل المسجد الأقصى، وبعدها صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفجر إماما بالمسلمين، وركع صلى في الركعة الأولى بسورة صاد وسجد سجدة داود عليه السلام، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية قرأ صدر سورة الإسراء. كده بعد هذا الوضع بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يفكر في بناء المسجد. المكان ده كان عبارة عن سور له بعض الأبواب، ودخل المسلمون على فكرة باب يعرف باسم باب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى. لكن فكر بقى يبني المسجد نفسه، وسأل ساعتها كعب الأحبار الذي كان يهوديا قبل ذلك ثم أسلم، سأله أين أبني المسجد، أمام الصخرة أم خلف الصخرة؟ فأشار عليه كعب الأحبار أن يبني المسجد خلف الصخرة حتى تكون قبلة اليهود وقبلة المسلمين في مكان واحد. لكن عمر بن الخطاب قال ضاهيت اليهودية والله يا كعب، لكني سأبنيه أمام الصخرة حتى تصبح قبلة المسلمين خالصة. وبالفعل بنى المسجد أمام قبلة الصخرة وأمام الصخرة، وبالتالي أصبح قبلة المسلمين واحدة والصخرة في ظهرهم. من هنا صار هذا المسجد هو المسجد الأقصى المعروف، وبدأ المسلمون يتوافدون عليه من بقاع الأرض المختلفة، والصلاة فيه ب500 صلاة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب التحرير الكامل له وللقدس ولعامة فلسطين ولكل الأراضي المحتلة من بلاد المسلمين. الحقيقة يا أخوانا أنا عايز أنتهز هذه الفرصة وأقول لكم ما تخافوش من قضايا تهويد القدس، ابذلوا كل اللي عليكم، اعملوا كل الشغل اللي ممكن يتعمل في هذه القضية، لكن لا يمكن أبدا أن يساور أحد المسلمين الشك في أن هذه البلاد ستتحول بعد ذلك إلى بلاد يهودية أو غير ذلك. ستبقى هذه القدس إسلامية بإذن الله، وستبقى فلسطين إسلامية، وسيبقى الشام إسلاميا إن شاء الله رب العالمين. وأقول لكم الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب بمنتهى اليقين للجيش الإسلامي المقاتل في أرض اليرموك والمقاتل في الشام بشكل عام، إنكم منصورون على كل حال، إنكم منصورون على كل حال، قد يتأخر النصر ولكنه حتما سيأتي. رأيناه في كل كلمة من كلمات خالد بن الوليد، من كلمات أبي عبيدة بن الجراح، من كلمات عمر بن الخطاب، من قبلهم من كلمات أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وستعود القدس إسلامية إن شاء الله، هذا أمر لا شك فيه. مواقف كتيرة جدا مرت مع عمر الخطاب في هذه الرحلة. الحقيقة احنا محتاجين ممكن نفرد برامج وبرامج لتحليل رحلة عمر بن الخطاب إلى الشام، وتحليل هذه الرحلة سواء إلى القدس أو إلى الجابية. مر بمواقف كتيرة جدا، سواء كانت مواقف خاصة بالفتح أو مواقف خاصة بمواقف فقهية أو مواقف مع أهل الذمة أو مواقف مع المسلمين. الحقيقة محتاجة دراسة وافية عشان نعرف نستفيد من كل الاستنباطات والأدلة والمواقف التي مر بها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومما يذكر أنه أقام عهدا مع اليهود في الجابية مع 20 يهودي على أن يعطوا الجزية، ولم يأخذهم بجريرة اليهود الذين أصابوا المسلمين أكثر من مرة في المدينة المنورة بخلف للعهد، لكنه أقام معهم عهدا وحفظ عاد هذا العهد في الشام. وعاد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة، ورجعت الشام من جديد إلى القطاعات المختلفة. عاد أبو عبيدة ابن جراح إلى قطاعه في حمص، ويزيد إلى قطاعه في دمشق، وعمر بن العاص ظل في فلسطين، واتجه شرحبيل ابن حسنة إلى الأردن. ومن دمشق توجه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى لبنان، واستطاع أن يسقط طرابلس في أيدي المسلمين، ففتحت طرابلس بذلك. عمرو بن العاص أيضا كان محاصر قيسارية، لكنه لم يستطع أن يسقط قيسارية، واتجه معاوية بن أبي سفيان من طرابلس إلى يافا، المدينة الوحيدة بجوار قيسارية التي لم تسقط على الشاطئ الفلسطيني. وحاصر معاوية بن أبي سفيان يافا، ثم مرت الأيام وأسقط معاوية ابن أبي سفيان يافا، يعني معاوية رضي الله عنه أسقط يافا وأسقط طرابلس، أسقط المدن التي صعب على المسلمين فتحها. وستظل هناك مدينة كما ستبين لنا من الكلمات أو من الحلقة تسقط على يد معاوية بن أبي سفيان، وكأنه رجل المهام الصعبة في هذه الفتوحات الإسلامية. في سنة 18 من الهجرة حصل أمر مروع للمسلمين في أرض الشام. تكلمنا على معارك كتيرة، تكلمنا على شهداء، تكلمنا على صدمات ضخمة جدا مع الرومان، تكلمنا على أكبر عدد من الشهداء مر على تاريخ الإسلام في موقعة واحدة، في موقعة القادسية، موقعة اليرموك، عندما سقط من المسلمين 3000 شهيد. لكن هذا الحدث يا إخواني كان أشد من كل ما سبق. ليس الذي هجم على المسلمين من الرومان، وليس الذي هجم على المسلمين من الفرس، وليس من الأعداء البشريين، ولكنه كان مرض انتشر في الشام وقتل عددا ضخما هائلا من المسلمين ومن غير المسلمين. هذا المرض كان طاعون، وخرج أول ما خرج خرج من مدينة عمواس في فلسطين، وانتشر بعد ذلك في بلاد الشام، دخل من عمواس إلى كل فلسطين، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى الأردن، ثم تجاوز كل ذلك ووصل إلى العراق، ووصل إلى البصرة، ووصل إلى أجزاء من آسيا الصغرى. كان مرض وباء عجيب سبحان الله، انتشر الطاعون في كل مكان. أنا عايز أقول لكم الجيش الإسلامي كان وصل عدده في هذه الأوقات سنة 18 هجرية في أرض الشام إلى 30,000 مقاتل. سقط شهيدا في الطاعون، والمطعون شهيد كما يقول صلى الله عليه وسلم، سقط شهيدا في الطاعون كم واحد؟ أي رقم تتخيلوه يطلع غلط، 10,000، 20,000، 25,000. 25,000 شهيد من أصل 30,000. تخيلوا الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام سقط منه في الطاعون سنة 18 هجرية، طاعون عمواس، 25,000 من أصل 30,000. أكثر من 80% من الجيش سقط، حتى تخوف الناس أن الشام ستضيع من أيدي المسلمين. عمر بن الخطاب طبعا اهتم جدا بالقضية، وأرسل مدد إلى الشام، وذهب بنفسه مع المدد، ولم يدخل أرض الشام حتى لا يصاب بالطاعون. وخرج إليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وتعجب أبو عبيدة من عدم دخول عمر بن الخطاب إلى أرض الشام، وقال: أمن قدر الله تفر يا عمر؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يأخذ بالأسباب حتى لا ينتشر الطاعون، بعد ذلك يصاب عمر ثم يعود إلى المدينة فينتشر الأمر في المدينة، وهكذا كان يأخذ بالحيطة والحذر. وهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب الطاعون مكانا فلا ندخل هذا المكان ولا نخرج منه. طبعا الموقف تأزم جدا وبدأ يرسل الأمداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح يدعوه فيها إلى القدوم إلى المدينة ليشافهه في قضية من القضايا. فطبعا سيدنا عمر كان بيريد أن يستقدم أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة قيمة كبيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وهو أمين هذه الأمة ويدخره لأمور ضخمة جدا في حياة الأمة الإسلامية، وخاصة أن الجيوش الإسلامية هنا وهناك وموجودة في العراق وفي بلاد فارس وفي الشام، وقد نتجه إلى أماكن أخرى كثيرة. فيريد أن يحتفظ بأبي عبيدة بن جراح ولا يريد أن يصرح له بذلك حتى لا يرفض أبو عبيدة بن جراح، لكن أبو عبيدة الأمين رضي الله عنه وأرضاه يعني لقط هذا الأمر وقرأ ما بين السطور، وعرف أن عمر بن الخطاب يريد أن يستقدمه حفاظا على حياته من الطاعون، فقال في نفسه أو قال صرح أمام أصحابه يغفر الله لأمير المؤمنين، ثم أرسل له رسالة وقال يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني خلي بالك من الكلمات، واعرف قيمة الأمين أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، واعرف قيمة الصحابة وقيمة القيادة اللي كانت موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الظروف الصعبة، قال وإني في جند من المسلمين لا أجنب نفسي عنهم رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله عز وجل في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. وأصر أبو عبيدة ابن جراح أن يبقى في أرض الشام مع الخطورة الشديدة على حياته وعلى حياة عامة المسلمين. هذا يا إخواني أمين الأمة، هذا الرجل الذي ارتضاه أبو بكر الصديق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يوم السقيفة إني أرتضي إليكم واحدا من هؤلاء، وأشار إلى عمر بن الخطاب وأشار إلى أبي عبيدة بن جراح، لولا أن المسلمين اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع. أرسل هذه الرسالة أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب، فلما قرأ الرسالة بكى بكاء طويلا، فقال الناس أمات أبو عبيدة؟ قال لا، وكأنه قد يعني كأنه قد مات، يعني سيموت قريبا، يتوقع أن يموت قريبا. ترى ماذا حدث في أرض الشام بعد هذه المهلكة الكبيرة للمسلمين، وماذا حدث من الرومان بعد سقوط المسلمين بهذه الأعداد الكبيرة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن المأساة الكبيرة جدا والمصيبة العظمى التي مرت بالمسلمين في أرض الشام، وهي مأساة طاعون عمواس الذي أكل من المسلمين 25,000 مقاتل مسلم، مجاهد مسلم عظيم مسلم في أرض الشام، من أصل 30,000 مقاتل في أرض الشام، يعني أكثر من 80% من الجيش الإسلامي سقط سريعا تحت وطأة هذا المرض الوباء. وطبعا زي ما قلنا قبل كده أن جميعا هؤلاء من الشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، وهي كرامة أعطاها الله عز وجل لأبناء هذه الأمة. وصلت رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ثانية بعد أن كان يريد أن يستقدمه، لما رأى إصراره على البقاء في الشام قبل ذلك، ثم أرسل له رسالة وقال سلام عليك، أما بعد فإنك نزلت أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة، يعني لعل المرض يكون أكثر في الأرض العميقة ديت، فارفع إلى مكان عالي يكون الهواء فيه نقي وتكون فيه نوع من درجة الصحة أعلى من الأماكن المنخفضة. فأرسل أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه طارق بن شهاب البجلي بهذه الرسالة ليبلغ الناس، فعاد طارق بن شهاب البجلي إلى بيته حتى يجمع حاجاته ويبدأ في المرور على الناس، فوجد أن زوجته قد أصيبت بالطاعون وماتت، فعاد مسرعا إلى أبي عبيدة بن جراح يخبره بمصيبته، فوجد أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قد أصيب هو الآخر في رجله وفي كفه بالمرض، ومعنى ذلك أنه سيموت بعد أيام قليلة جدا، وكان هذا المرض القاتل يقتل في يوم واحد أو في عدة أيام على الأكثر. وقام أبو عبيدة ابن جراح الأمين رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس وقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. انظروا إلى وصية مودع، وصية رجل يعلم أنه سوف يموت بعد لحظات قليلة، قال رضي الله عنه وأرضاه: أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا. يأمرهم يا إخواننا بالفرائض، هذه الأصول. ثم يقول: وتواصوا وانصحوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا. ولا تلهكم الدنيا، أكررها مرة ثالثة، ولا تلهكم الدنيا. ثم قال: فإن امرأ لو عمر 1000 عام ما كان له من بد أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. ثم قال: إن الله كتب الموت على كل بني آدم فهم ميتون، وأكياسهم أطواعهم لربه وأعمالهم ليوم معاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل بالناس يا معاذ ابن جبل. يبقى صل بالناس معناها أنه استخلف معاذ ابن جبل على أرض الشام، وبعد أيام سيموت أو بعد قليل سيموت. سبحان الله، بعد أن انتهى من هذه الخطبة بقليل مات الأمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، 58 سنة، مات شهيدا بالطاعون بعد حياة طويلة من الكفاح والجهاد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. شهد كل المشاهد، من أوائل من أسلم، أسلم في أول أيام الدعوة، واستمر مجاهدا مناضلا مكافحا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هاجر معه إلى المدينة المنورة، اشترك في كل المشاهد، اشترك في حروب الردة، اشترك في حروب الشام. فتح الله عز وجل على يديه البلاد وقرب به سبحانه وتعالى قلوب العباد إلى الإسلام العظيم رضي الله عنه وأرضاه، ورحمه ورفعه في أعلى درجات الجنات، وهو من الأصل من 10 المبشرين بالجنة. هذا الموت لأبي عبيدة كان في الجابية، والجابية يعني هي بين أرض سوريا وأرض الأردن، وكان قد أوصى قبل موته أن ينقل غرب نهر الأردن إلى الأرض المقدسة، إلى فلسطين، حتى يأخذ من بركتها. ولكنه قبل أن يموت بلحظات قليلة أمرهم ألا يفعلوا ذلك، لألا تصير سنة فيدفن الناس أنفسهم في فلسطين، والأولى والسنة أن يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه. قام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وأوصى المسلمين وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبدا لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له. من كان عليه دين فليقضيه. خلي بالك، هذه كلها نصائح مودع، نصائح مودع، ويقولها للناس الذين سيودعون الدنيا. انتهت القضية، الناس كلها بتموت دلوقتي في هذا الطاعون، فبيقول لهم اللي عنده دين يدفع هذا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر له. فيقول: إن العبد مرتهن بدينه فاقضوا ديونكم. ثم قال: من أصبح منكم مهاجرا أخاه فليصالحه. ثم بلغه أن الناس يقولون أن هذا الطاعون وباء ورجز، فقام يخطف الناس وقال: أيها الناس، لو أعلم أني أقوم فيكم بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم أن أقوم معكم مرة ثانية. خلي بالكم، بيقول لهم أنا عايز أقول لكم كلام مهم جدا، ولسه كنت خاطب فيكم في الصباح، بس أنا مش ضامن أشوفكم بعد كده تاني، فلابد أن أخطب مرة ثانية. والكلام ده معناه أنه يشعر أنه قد أصيب هو الآخر بالطاعون الذي أصاب أبا عبيدة في الصباح من نفس اليوم. ثم قال: إن الذي وقع عليكم هذا ليس طوفانا ولا رجزا من الله عز وجل، وإنما الرجز والطوفان كان الله عز وجل قد عذب به الأمم، ولكنها شهادة أهداها الله عز وجل لكم، واستجاب فيكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم مات رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في آخر اليوم، في نفس اليوم الذي مات فيه أبو عبيدة ابن الجراح، مرض قاتل رهيب عنيف، قتل أبا عبيدة في أول اليوم. وفي آخر اليوم بعد أن استخلف معاذ بن جبل على أرض الشام، مات أبو عبيدة، مات معاذ بن جبل، وماتت أيضا زوجته من الطاعون، ومات ابناه من الطاعون. ولما بلغ عمر بن الخطاب موت أبي عبيدة ومعاذ بن جبل بكى بكاء طويلا، واستخلف يزيد ابن أبي سفيان على أرض الشام. وكان يزيد في ذلك الوقت محاصرا لقيصرية مع معاوية ابن أبي سفيان، فعندما استخلف على أرض الشام ترك معاوية على قيصرية وعاد بعد ذلك إلى دمشق ليدير أمور الشام، لكنه لم يلبث إلا أياما قليلة وأصيب هو الآخر بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه. ومات يزيد ابن أبي سفيان شهيدا بالطاعون، وقال قسم عند ذلك عمر بن الخطاب الشام إلى قسمين، القسم الشمالي جعله تحت قيادة معاوية ابن أبي سفيان وكان يشمل سوريا ولبنان، والقسم الجنوبي فلسطين والأردن تحت قيادة شرحبيل بن حسنة. ولكن سبحان الله بعد أيام قليلة مات شرحبيل بن حسنة من الطاعون، وجمع بذلك عمر بن الخطاب الشام بكامله لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. شايفين طبعا مأساة كبيرة جدا، مات في هذا الطاعون الكثير والكثير، مات الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، مات أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو الصحابي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية وقصته مشهورة، مات الحارث ابن هشام أخو أبو جهل، وهذا الرجل كان قد ذهب إلى الشام بسبعين من أهله، مات منهم في الشام 66 واحد في الطاعون ولم يبق منهم إلا أربعة، مات الكثير والكثير من أولاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. اختلفت الروايات في عددهم، خالد بن الوليد كان عنده أكثر من 20 ابن، مات منهم أكثر من 10 في الطاعون. الحياة كانت مأساة ضخمة جدا، انتهت عندما أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه المسلمين أن يتفرقوا في الجبال لعلها تكون فرصة أفضل ودرجة أفضل من الصحة. مرت الأيام والحمد لله انتهت قضية الطاعون، لكن ظلت المشكلة الكبيرة قلة عدد المسلمين. جمع مرة ثانية عمر بن الخطاب الناس وأخذهم وذهب بنفسه إلى أرض الشام حتى يكون ردءا ومددا للمسلمين هناك، حتى لا يتجرأ الرومان على المسلمين. والشيء العجيب جدا أن قيسارية اللي كان بيحصرها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان جواها 100,000 مقاتل رومي، ما جرؤ واحد منهم أن يخرج للمسلمين، مع أن عدد المسلمين وصلوا إلى 5,000 أو 6,000 فقط في أرض. هذا إلا للرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الرومان، نصبت بالرعب مسيرة الشهر، قلناها كتير جدا جدا في الحلقات ديت، لأن الجيش ده والشعب ده كان شعب منصور وجيش منصور ومرتبط ارتباط وثيق بالله عز وجل، وهذا الذي حفظه من كل سوء ورعاه حتى بعد أن سقط منهم الشهداء الكثر نتيجة الطاعون. طبعا برضو عمر بن الخطاب كان عنده مهمة كبيرة جدا في الشام ثانية، وهي مهمة تقسيم المواريث، لأن طبعا نتيجة موت أعداد كبيرة جدا من الناس حصل تباديل وتوافق غريبة جدا، وكانت الناس مش عارفة تقسم الأموال، وكان عمر بن الخطاب من أعلم الناس بقضايا المال، فذهب إلى هناك حتى يساعد في تقسيم المواريث. بذلك يعني لم يبقى